وهو حي. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصارنا بسيدنا ومولانا ونبينا وحبيب حضورنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقنا الله وإياكم شفاعته يوم الورود. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فزمن اعتصمت حبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سابقي فنفوز فوزا عظيما. لا تجزعن لمصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها لوب تنور اليوم تكشف في غدي. أوما ترى أن الحوادث جمت وترى المنية للأنام بمرصدي، وإذا ذهبت مصيبة ترجى لها فاذكر مصابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا على من شم تربة أحمد؟ الله يشم مدى الزمان رواليا. قل للمغير تحت أطراف الذرى إن كنت تسمع صرختي يا رسول الله ونداءي أبا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي قد كنت ذات حمل بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حمايا. فاليوم أصبع للعدو وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردايا. فلا اجعلن الحزن بعد مؤنسي، ولا اجعلن الدمع فيك وشايا. يا روح النبوة يا حق المكارم والمروة، ويشوف العظم الشوايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. اللهم صل على محمد. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سجلت هذه الآية الكريمة سمات ثلاثة لرسول الله صلى الله عليه وآله. السمة الأولى أنه لم يكن أبا لأحد من رجالهم، والثانية أنه رسول الله، والثالثة أنه خاتم النبيين. أما السمة الأولى أو الخصوصية الأولى فقد تحدثنا عنها فيما مضى قبل ليال بالتفصيل إلى حد ما، وقلنا أن القرآن الكريم كان في صدد نفي الأبوة بالتبني التي كانت قبل نزول الآية الكريمة، ولا سيما لزيد بن حارثة، وأن الآية نزلت لإلغاء مبدأ التبني في الإسلام كطريق من طرق النسب، وعبرت بهذا التعبير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى الله عليه وآله وسلم، مخاطبة المسلمين، يعني أن وظيفة الرسول ليست أن يتبنى رجالكم، وإنما وظيفته أنه رسول الله وخاتم النبيين. ولكن في الآية الكريمة بوجه من الوجوه أبوة النبي صلى الله عليه وآله لذريته، إنما نفت أبوته لرجالهم، ولم تقل ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد مطلقا أو أبا أحد من ذريته، إنما قالت أبا أحد من رجالكم، فهي تنفي أبوة التبني ولا تنفي الأبوة الحقيقية النسبية، وكذلك الأبوة المعنوية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المعنى أشبعناه بالتفصيل فيما سبق، إنما كلامنا في هذه الحصة من البحث عن السمتين الثانية والثالثة في الآية الكريمة. وجه الربط بين قوله ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وجه الارتباط بين هذه الفقرات أن الرسول، وأن القرآن الكريم بالأحرى يريد أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وظيفته ومهمته فيكم أسمى من أن يتبنى رجالكم، إنما وظيفته فيكم الأساسية أن يتبنى فكركم وعقيدتكم. فالرسول وظيفته تبني الفكر والعقيدة، تبني الرسالة، حمل الرسالة كمشعل الهداية إلى العباد وكنور ينير الدرب للسائرين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا هو وجه الارتباط. صحيح أن الرسول وجوده إغاثة للملهوف ومأوى للمنقطع، حينما يتبنى زيد وأمثال زيد بن حارثة، لكن مهمته أكبر من ذلك. مهمته أنه أبوكم الروحي والمعنوي ومربيكم وهاديكم، وأنه رسول الله إليكم. هذا وجه الارتباط بين الفقرتين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، السمة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحصة من البحث هي قوله رسول الله. الفرق بين الرسول والنبي من الأمور التي وقع فيها الكلام بين علماء العقيدة قديما وحديثا، ما هو الفارق بين نبي الله ورسول الله وبين الإمام؟ بعضهم يرى بأن النبي من كانت رسالته
خاصة لقومه مثلا او لمنطقة معينة، والرسول من كانت رسالته عامة. هذا المعنى في واقع الامر رأي ضعيف الى حد ما. الرأي القوي في المقام والذي يستفاد من الآيات والروايات أن الفرق بين رسول وبين إمام وبين نبي يختلف باختلاف الوظيفة والمقام. النبي صلى الله عليه وآله بما أنه يتلقى الوحي عن الله عز وجل ينبئه الله عز وجل يعبر عنه بأنه نبي، فصفة النبوة ناظرة إلى كونه يتلقى الأنباء عن الله عز وجل، بهذا الوصف يعبر عنه نبي. وبما هو في مقام التبليغ للعباد يعني يلقي رسالة الله إلى العباد ويبلغهم، بهذا الوصف بهذا الاعتبار يطلق عليه الصلاح رسول. فإذا فوضه الله عز وجل الولاية العامة والحكومة على الناس عبر عنه بأنه إمام. إني جاعلك للناس إماما، في خطاب إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا هو الفرق الصحيح والقوي بين عنوان رسول، عنوان نبي، عنوان إمام. فإذا للتحديد النبي انما يسمى نبي بما هو يتلقى الانباء عن الله، وبما هو مبلغ للناس يعبر عنه رسول، وبما هو قائد للناس للعباد يعبر عنه امام. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز عن بقية الانبياء السابقين بميزة اساسية، وهي عبارة عن عمومية رسالته على الإطلاق. هذا المعنى لم يثبت إلا لنبينا بالدليل. عيسى عليه السلام كان نبيا ونبوته كانت شاملة إلى حد ما، موسى عليه السلام كذلك، إبراهيم كذلك، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يختلف عن الأنبياء السابقين أنه أرسل إلى الناس كافة، وليس للإنس فقط، وإنما نعتقد أن رسالته شاملة حتى للجن. كلامنا الآن على الإنس. لم يثبت أن موسى عليه السلام تناولت رسالته الناس كافة. نعم تناولت منطقة كبيرة جدا، ولربما أغلب مناطق العالم ممكن، كذلك عيسى عليه السلام. لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اختص وتميز عن غيره بأن رسالته كانت لكافة الناس. بتعبير آخر أوضح المطلب، في زمن موسى عليه السلام كان أنبياء آخرون، في زمن عيسى عليه السلام كان أنبياء آخرون، كانوا موجودين. قد احيانا يجتمع في زمن واحد 20 نبيا 70 نبيا. صحيح قد يكون رسالات متفقة، هذا ممكن. قد يكون مثلا قوانينهم متفقة، تشريعات التي يأتون بها عن الله عز وجل متفقة، لكن بالنتيجة اكثر من نبي. قد واحد منهم رقعة ولاية مثلا اوسع مثلا، ممكن. لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في عصره نبي آخر. هذا من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وإنما كانت نبوته ولا زالت شاملة، ولهذا تعبير الكافة يختص بنبينا. وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا الاصطلاح لم يطلق لا على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام أو بقية رسل الله وأنبيائه، وإنما أطلق هذا العنوان فقط وفقط على نبينا. عنوان الكاف انه رسول الكاف بما يفيد الشمول للكل. نفس الآية تدل على ذلك مضافا الى آيات اخرى، مثلا قوله تعالى واوحي الي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فاذا يفيد ان كل من بلغه القرآن ايا كان لابد وان نبينا رسول الله اليه. كذلك مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ايضا القرآن الكريم صريح بان نبوة نبينا صلى الله عليه وآله تعم العالمين، وكلمة عالمين على اطلاقها التأكيد. اضف الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في حديث العشيرة لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين وخاطب اقرباءه، قال في خطابه اعلموا اني رسول الله اليكم خاصة والى الناس عامة او كافة. من الشواهد كتب النبي وخطاباته الرسمية الى الملوك والرؤساء، والتي تحدثنا عنها في محاضرة مستقلة قبل ليال. كتب الى مختلف ملوك العالم، الى مختلف زعماء العالم في الشرق والغرب، مما يدل على ان رسالته للناس كافة. واما الايات التي تتحدث عن انه بعث في الاميين، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، او لتنذر ام القرى وما حولها، او ما شاكل ذلك من الايات، او لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، اللي يظهر منها ان الرسول بعث الى قومه، هذا لا يعني ان الرسول رسالة خاصة بقومه، وانما المقصود ان القاعدة للانطلاق التي بعثت فيها كنت منها وبعثت اليها، لان لما يكون من انفسهم ويبعث اليهم يكون اقوى تأثيرا. تحدث عن القاعدة، قاعدة الانطلاق، ولا تتحدث عن كل مساحة نبوته. مساحة النبوة وساحة الرسالة اوسع من قاعدة الانطلاق التي هي ام القرى وما حولها ومن حولها. ويؤيده قوله تعالى واوحي الي هذا القرآن لينذركم به، ثم قال ومن بلغ. يظهر من ذلك العمومية في رسالته صلى الله عليه وآله. وكذلك مثل قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يعني أنه مختص بقومه. الآية تتحدث عن لغة الانطلاق، لغة الرسالة، ولا تتحدث عن اللغات التي تعمها الرسالة. فرق بين لغة الرسالة وبين اللغات التي تعمها الرسالة. الرسالة نزلت بلغة القرآن، بلغة اللغة العربية، ولكن الرسالة لا تختص بالعرب وإنما تتناول الجميع. ومن الشواهد على ذلك الأحاديث النبوية، أني بعثت للناس كافة، كلكم لآدم وآدم من تراب، ويقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وما شاكل ذلك لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يظهر من كل هذه الكلمات أن الرسول رسالته لا تعم الناطقين باللغة العربية فقط، وإنما تتناول غيرهم. لا فضل لعربي على أعجمي، واضح يريد أن يقول أنكم إنما تتفاضلون بالتقوى، فلا بد فارضهم على دين واحد، وأن الرسالة موجهة إلى الجميع. هذه بعض الشواهد. ومن الشواهد مثلا نحن نعلم أن موسى عليه السلام الذي كان عبري النسب كما يقولون بعث إلى فرعون الذي كان قبطي النسب مثلا، وهكذا ابراهيم عليه السلام بعثه الله الى عرب الحجاز رغم انه لم يكن من تلك المنطقة. كون النبي يحمل لغة معينة لا يعني ان رسالته تختص باهل تلك اللغة، ولكن اللغة لا بد لها من منطلق تنطلق منه. القرآن نزل باللغة العربية ولكن رسالته عام، ولهذا ورد ان الله تبارك وتعالى ليقيم الحجة بانبيائه على العباد لا بد ان يعلمهم اللغات التي تتناولها رسالته. وثبت ان نبينا عليم بكل اللغات، وان الائمة الاطهار عليهم السلام خبراء بكل اللغات. يعني الامام الصادق سلام الله عليه وكذلك بقية الائمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تسأل الامام لا تجده خبيرا باللغة العربية فقط، وانما هو خبير باللغات اجمع، وهذا عليه شواهد كثيرة، هذا يحتاج الى بحث مستقل منفرد. هنالك روايات كثيرة وردت كيف ان رسول الله صلى الله عليه وآله كلم اهل كل لسان بلسانهم، ان الامام امير المؤمنين عليه السلام حصل له ذلك. اكثر من ذلك بل ورد انهم اوتوا منطق الطير، هذا يرتبط ببحث اللغات وكيف ان الله عز وجل زود انبياءه واوصياءهم باعتبارهم حججا للحق على الخلق، زودهم بمعرفة اللغات المختلفة حتى تقوم الحج بهم على العباد. فاذا نبينا صلى الله عليه وآله يمتاز عن بقية الانبياء بعمومية رسالته، هذا اولا. هذه السمة الثانية التي تطرقها الآية الكريمة، وان كان الآية افادت ان النبي رسول الله، ولكن رسول الله بمناسبة هذا الاطلاق في عبارة رسول الله تحدثنا عن عمومية رسالته صلى الله عليه وآله الى الكافة. السمة الثالثة قال وخاتم النبيين. الخاتم، كلمة خاتم النبيين تارة يقصد بها الفعل خاتم مثل ضارب وقاتل وجاهد، خاتم النبيين بمعنى انه ختم النبيين وانهى بالمسيرة، والله تعالى اغلق به مسيرة النبوة بمعنى انه الخاتم لما سبق، وانه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله. وتارة كلمة خاتم النبيين خاتم بمعنى الاسم جاءت. الخاتم في لغة العرب ما يختم به الشيء. كثير من الناس يتصور ان الخاتم بمعنى الزينة او حلية الاصبع، لا، هذا اشتباه فاحش غلط دارج على ألسنة بعض الناس. خاتم في لغة العرب لم تأتي الا بمعنى ما يختم به الشيء، باعتبار ان الحلقة في الاصبع مثلا يختم بها الاصبع عبر عنها بانها خاتم بهذه المناسبة، فاطلق كلمة خاتم على حلية الاصبع لا من باب ان الخاتم بمعنى الحلية بمعنى الزينة، لا، من باب اطلاق الكل على بعض افراده باعتبار انه الخاتم او الحلقة التي يتزين بها بخصوصيات معينة يختم بها الاصبع وتوضع في نهاية الاصبع. فالخاتم في اللغة العربية بمعنى ما يختم به الشيء، ولو كان المقصود خاتم النبيين يعني زينة النبيين لكان القرآن يناسب يعبر بتعبير ارقى من هذا التعبير. حينما تمدح مثل النبي المفروض تمدح تقول بانه تاج الانبياء مثلا، اكليل الرسل، خاتم اصبع، هذا لا يناسب مثل نبينا سيد الانبياء وسيد كائنات على الاطلاق. لو اراد القرآن الزينة، القرآن ليس في صدد الزينة، بين النبي زينة، النبي زينته، ولكن ما يعبر عنه بهذا التعبير بانه كحلية الاصبع، انما يعبر عنه الانسب انه مثلا تاج للرسل، تاج للانبياء. الخلاصة الدراسة في لغة العرب لما نرجع إلى قواميس اللغة العربية نجد أن القواميس تفسر الخاتم بمعنى ما يختم به الشيء. بعضهم ادعى بأن الخاتم بمعنى المصدق، خاتم النبي يعني مصدق للنبي، هذا أيضا لم يرد في لغة العرب تفسير الخاتم بالمصدق، وإن كان النبي مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما نص القرآن، ولكن هنا في كلمة خاتم لا يعني المصدق، إنما يعني الذي ختم الله تعالى به النبوات والأنبياء، وهذا الذي قرره القرآن في موارد عديدة، مثلا في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لا قرأتها قبل قليل، تفيد أن الرسول صلى الله عليه وآله شامل رسالته لكل من بلغه، والأجيال إلى يوم القيامة يبلغها خبر بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كل من بلغه الرسول هو حجة عليه، هذا يعني ماذا؟ يعني أنه لا نبي بعده، إذ لو جاء نبي بعده لانقطعت الحجة وتبدأ حجة النبي الجديد، لكن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة، على إطلاق الآية يفيد أن لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله. وكذلك التعبير أنه نذير للعالمين على الإطلاق أيضا يفيد نفس المعنى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أيضا تمت على التفسير الصحيح، يعني تمت عملية إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، تمت صدقا وعدلا، تمت بمن؟ وكملت بنبينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حينما القرآن الكريم يتحدث عن القرآن نفسه، القرآن لما يتحدث عن نفسه يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التفتوا جيدا، هذه البحوث العقائدية مهمة لكم في هذا الزمان خصوصا، حيث أن هنالك من يطرح بعض الشبهات أحيانا مثلا في الخاتمية، مثلا تعلمون خاصة بعض لينا إذا واحد يناقش حاججة مثلا في خاتمية نبينا وأنه لا نبي بعد نبينا حتى يكون مسلح بالجواب. مضافا إلى الأدلة المتقدمة، لاحظ القرآن الكريم يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التفتوا لكيفية الاستدلال، استخراج الدليل من الآية الكريمة على أن نبينا خاتم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله كتابه القرآن كما نعلم، والقرآن يصف نفسه بأنه لا يأتيه الباطل. ما المقصود بالباطل؟ الباطل يراد به هو ما يلغي الشيء أو ما يبطل الشيء، بتعبير آخر صريح يعبر عنه باطل. تارة الفكرة لما تخالف الواقع نعبر عنها بأنها باطل، لما تخالف الحق نعبر عنها بأنها باطل، لما تكنسل وتسحب يعبر عنها بأنها باطل. لاحظ كم إطلاق للباطل، الشيء إذا كنسلته ألغيته يقال أنه باطل، بطل يعني بطل مفعوله، نفذ مفعوله، محق انتهى. مرة تعبر عن الشيء باطل معناه ما إلى واقع، من قبيل أفرض مثلا التطير، لا طيارة في الإسلام، لا تطير إذا شفت طير مثلا معين، لا تطير به، إذا شفت حيوان معين لا تطير به، النبي نهى عن الطيارة. ليش؟ لأن التطير ما إلى واقع، أنه الطير يأثر، أنه الحيوان الفلاني يأثر في سفرك، في حضرك، في سعادتك، في شقائك، هذا نعبر عنه باطل بمعنى ليس له واقع، تأثير موهوم. مر الباطل بمعنى الشيء المخالف للحق، واضح جيدا؟ هذا ايضا يعبر عنه بانه باطل. فكم معنى صار الباطل؟ ثلاث معاني. القرآن الكريم او قلت ثلاث افراد لمعنى واحد. القرآن الكريم ينفي الباطل عن نفسه على الاطلاق، لا يأتيه الباطل، يعني لا يخالف الواقع. ما يمكن تجد حكم من احكام الاسلام يخالف الواقع، دائما قوانين الاسلام. وكذلك المغيبات في القرآن، اخبر عن فتح مكة وغيره، وكله طابق الواقع. وثانيا القرآن ليس بباطل بمعنى انه لم يخالف الحق، بل هو بالحق وانزله الله تعالى بالحق. وثالثا القرآن ليس بباطل بمعنى انه لا يلغيه شيء ولا يمحوه شيء. انتبه، تشاهدنا وين؟ في الفرد الثالث من افراد هذا المعنى، لا يأتيه الباطل، يعني لا يمكن ان يعرض عليه لاغ يلغوه او كتاب اخر ينسخه واي شريعة اخرى، لا يمكن ان تأتي لتنسخ القرآن، لتلغي القرآن، لتنهي مفعول القرآن، بل القرآن الكريم باق الى يوم القيامة. لا يأتيه الباطل يعني لا يأتيه النسخ، يعني ما يبقى المفعول ابدا. فاذا ما يبقى المفعول هذا كاشف عن اي شيء، كاشف عن انه قانون سار المفعول. فاذا سار المفعول الى يوم القيامة كاشف عن انه سوف لا تأتي نبوة اخرى لتنسخ القرآن الكريم. انتبه جيدا. بعضهم طرح هذه الشبهة، قال بانه القرآن قال خاتم النبيين، ما قال خاتم المرسلين، لكن الجواب يتضح مما بيناه في المقدمة، لانه اساس سفراء الله الى خلقه اساسهم يبدأ بيه، من الاساس يبدأ بالنبوة. هو اول ما يبدأ كل صاحب شريعة يبدأ بالنبوة. الله يلقي اليه الانباء عن طريق الايحاء، اليس كذلك؟ فاذا انسدت باب النبوة بالتبع انسدت باب الرسالة. لما قال وخاتم النبيين يعني صار قطعا خاتما المرسلين. لاحظوا جيدا. ويؤيد ذلك ايضا الاحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وآله، كقوله لعلي عليه السلام: يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وآله يقول فضلت بالست، ظاهر المقصود فضلت على سائر الانبياء. اولا اعطيت جوامع الكلم، وثانيا نصرت بالرعب، وثالثا احلت لي الغنائم، ورابعا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وخامسا ارسلت الى الناس كافة، وسادسا ختم بي النبيون. صلوا على محمد. وورد في حديث اخر عنه صلى الله عليه وآله يقول لي اسماء خمسة: انا احمد، وانا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا الماحي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر يحشر الناس على قدمي. من كان يقول بعثت انا والساعة كهاتين، يعني لا يفصل بيني وبين الساعة نبي اخر. النبوة التي تكون الساعة القيامة بعدها مباشرة هي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وانا العاقب، بمعنى هو يفسر ذلك بمعنى انه لا نبي بعده. فاذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولا هو رسول الله الى الناس كافة، وثانيا هو خاتم النبيين، ويؤيد هذا المعنى ونختم قول علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وذلك في مثل هذا اليوم العظيم لما احتضر نبينا صلى الله عليه وآله، ويا لها من مصيبة الأئمة العلماء لما يمثلون ضربون مثل مصيبة عظمى، يقولون كان هذا كاليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اليوم لعظمته أصبح مضرب المثل، إذ ما رزي الناس ولا سيما المسلمون ولا سيما الصادقون في ولائهم للشفيع الحبيب صلى الله عليه وآله، ما رزوا برزية كرزية النبي كفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين. وهذا شاهد لنا في خاتمية نبوة نبينا لما أكب على رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته، كان يقول لقد انقطع بموتك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد قبلك من النبوة والإنباء وأخبار السماء يا رسول الله، لقد خصيص حتى صرت مسليا عن غيري. يعني أي مصيبة أخرى تقول إذا ذكرنا مصيبتك يا رسول الله وفقدك، لقد خصيص حتى صرت مسليا عن غيري، ولقد عمي حتى صار الناس فيك سواء. يا ويلي احنا الكرار على بيت عمه وهو راجي ودعم، يقل لو داعت الله ويصر دمعه ويجري الدمع من على الخدي. يا ويلي وغدا تصرخ الزهره تولعد راس امورها وتجر حسره، هو اتفاقت الاثم وتشم نحره وقلبها من الولين الجسم للصيد. والزهراء عليه السلام ايضا اشارت الى هذا المعنى حينما القت ابياتها، وقد كان بيعتك لو كنت حاضرها لم تأكل الخطب، إلا فقدك فقد الأرض وابلها، واختل قومك لما غنت والقلب، قد كنت نورا مضيئا يستضاء به، عليك ترسل من العزة الكتب. لاحظ الشاهد في أبيات الزهراء، وكان جبريل بالآيات ينشرنا، فقد مضيت فكل الخير محتجب، تجهمت رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا من الذي طلبوه. غابت روح وطاحت الزهراء، غابت روح وطاحت الزهراء، وشاد المرتضى والسلم قبره وحدهما، لان اكثر الناس كما قال المؤرخون لم يحضروا وفاه النبي دفن النبي. لماذا لم يحضروا دفنه؟ يعتذرون بهذا العذر، قالوا ذهبوا الى السبيل وبقي علي علي واهل بيته وبعض الصحابة الكرام معه في تلك الساعة العصيبة. يا ويلي غابت روح او طاحت الزهر وشال المرتضى والسجن بقبره ظلت بعد ابوه تجر حسره ودمعها يسيل من دمع الخدير. قالوا بأن الزهراء عليه السلام كانت تنظر إلى المسلمين وهم يدفنون الجسد الطاهر فصاحت عليه السلام كيف تطيب نفوسكم شافتهم يهيلون الفراغ على قبر النبي فصاحت بأبيه وأمي كيف تطيب نفوسكم وأنتم تهيلون التراب على رسول الله يلي تهيلون الفراغ فعليك كنت تحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا يا مجيب دعوة المضطرين ويا صريح المستصرخين ويا ولي المؤمنين ويا موضع حاجات الطالبين يا الله يا الله يا الله باسمك العظيم الأعظم وبنبيك الأكرم محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما المعينين منهم. اللهم فرج عن الأسرى من أسرى المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا وقر العيون بعودتهم سالمين. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اللهم اقض حوائجنا لا سيما ما لك فيه رضا ولنا فيه صلاح للدنيا والآخرة لا سيما الحوائج المنظورة. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل لوليك الفرج عجل ظهور بقيتك الأعظم مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثارات أجداده والمستشهدين بين يديه. اللهم آمن هذا البلد الكريم وجميع بلاد المسلمين وصلها من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل عواقبنا الى خير. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وشفاعة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام يوم الورود. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين الكرام بأحسن القبول واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به عليه شفاعة نبينا وأهله النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.